بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل كتاب أضواء البيان ونحن في سورة هود، في قوله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. فهنا قال الشيخ الشنقيطي: ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المثل للكافر بالأعمى والأصم، وضرب المثل للمؤمن بالسميع والبصير. يعني الكافر كأنه أعمى وأصم، لأنه أعمى عن الحق وأصم عن سماعه، والمؤمن هو السميع البصير، لأنه يسمع سمعا يستجيب به ويبصر بصرا يهديه. قال: وبين أنهما لا يستويان، ولا يستوي الأعمى والبصير، ولا يستوي الأصم والسميع، وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة. طيب، نعم، قوله: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، يعني يهديه فيستمع ساعة استماع إجابة، وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. قال: وقوله: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ طبعا لا، الذي يعلم الحق كالأعمى عنه، هنا المقصود بعمى القلب. وقوله: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فالذي يولي مدبرا كيف يستجيب؟ هذا كأنه أصم والعياذ بالله. ثم انتقل إلى قوله تعالى: وما نرى، على لسان قوم نوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فذكر الله في هذه الآية الكريمة أن الملأ من قوم نوح المجرمون الذين لم يستجيبوا له، أن الملأ من قوم نوح قالوا له: ما نراك اتبعك منا إلا الأساسل والأراذل، أراذل عن السفلة الأراذل. وذكر في سورة الشعراء أن اتباع الأراذل له في زعمهم مانع لهم من اتباعه. قالوا: كيف نتبعك وانت معك الأراذل؟ قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وقد بين في هذه السورة الكريمة أن نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أبى أن يطرد أولئك المؤمنين الذين اتبعوه. نعم، كيف يطرد ناس آمنوا به ولو كانوا ضعافا أو أصاغرا؟ هؤلاء مهتدون. بقوله: وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون. وذكر الله تعالى ذلك في الشعراء أيضا بقوله: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين، لا يمكن أطرد المؤمنين، حسبهم على الله، والله جل سيجزيهم بمسارعتهم إلى الإيمان واستجابتهم لدعوة الحق. طيب، ثم انتقل إلى قوله تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. طبعا هذا قول نوح لقومه. ذكر في هذه الآية الكريمة أن نوح عليه السلام قال لقومه: أرأيتم، كلمة أرأيتم يعني أخبروني، إن كنت على بينة من ربي، يعني إن أنا كنت على حق ببينة وحقيقة من الله سبحانه وتعالى وتأييد منه، يعني على يقين ونبوة صادقة لا شك فيها، وآتاني رحمة من عنده، يعني وأعطاني رحمة منه مما أوحي إلي من التوحيد والهدى، فعميت عليكم، يعني فخفي ذلك كله عليكم ولم تعتقدوا أنه حق، أيمكنني أن ألزمكم به وأجبر قلوبكم على الانقياد والإذعان لتلك البينة التي تفضل الله علي بها ورحمني بإيتائها. يعني هو نوح عليه السلام بيقرر الحقيقة الإيمانية المعلومة، أنه عليه هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية الإسعاد وهي الهداية التي يخلقها الله في القلوب هذه لله وحده، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كانت قلوبكم طمس الله عليها ومنع منها الهداية عدلا منه، فهل يمكن أن ألزمكم؟ لا، ما أستطيع. فالحال أنكم كارهون لذلك، يعني ليس بيدي توفيقكم إلى الهدى، هذا بيد الله، يعني ليس بيدي توفيقكم إلى الهدى، وإن كان واضحا جليا لا مرية فيه ولا خفاء فيه، فالحق أبلج واضح والله. فإن لم يهديكم الله جل وعلا فلا أستطيع لكم شيئا. قال شيخ الشنقيطي، وهذا المعنى صرح به جل وعلا عن نوح أيضا في هذه السورة الكريمة سورة هود بقوله: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. نعم. ثم انتقل إلى قوله تعالى: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. الأجر كله على الله. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه أخبر قومه أنه لا يسألهم مالا في مقابلة ما جاءهم به من الوحي والهدى. أنا جئتكم بالهدى والوحي ولا أريد منكم جزاء ولا شكور، لا أريد مالا ولا كسبا منكم، بل أريد بذل الحق لكم، ببذل لهم، بل يبذل لهم ذلك الخير العظيم مجانا من غير أخذ أجرة في مقابله. وقد بين في آيات كثيرة أن ذلك هو شأن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، كقوله في سورة سبأ عن نبينا صلى الله عليه وسلم: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. وقوله فيه أيضا في آخر سورة صاد: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقوله في سورة الطور وسورة القلم: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. يعني هل أنت تسألهم أجرا فهم يشعرون بأن هذا ثقل وغرامة وتكلفة؟ قال وقوله في سورة الفرقان: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وقوله في سورة الأنعام: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقوله عن هود عليه السلام في سورة هود: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. وقوله في سورة الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وعلى نبينا الصلاة عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وكذلك في قوله تعالى عن رسل القرية المذكورة في سورة ياسين: اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وقد بين أو قال الشيخ الشنقيطي يقول: وقد بينا وجه الجمع بين هذه الآية المذكورة وبين قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة سبأ، في الكلام على قوله تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. قال فإذا طيب الشيخ الشنقيطي قال: ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم من الدعاة منكم أنتم يا طلاب العلم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانا من غير أخذ عوض على ذلك، وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام. فهنا الشيخ الشنقيطي بيقرر مذهب أنه لا ينبغي أن يؤخذ الأجر المادي على تعليم القرآن وتحفيظه وتعليم العلم الشرعي والحلال والحرام. هذا رأيه. قال ويعتضد ذلك، يعني يتأكد ذلك، بأحاديث تدل على نحوه، فمن ذلك ما رواه ابن ماجه والبيهقي والروياني في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: إن أخذتها أخذت قوسا من نار. قال: فرددتها. هذا صحيح. قال البيهقي وابن عبد البر في هذا الحديث: هو منقطع، أي بين عطية الكلاعي وأبي بن كعب، وكذلك قال المزي. وتعقبه ابن حجر بأن عطية ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعله ابن القطان بأن راويه عن عطية المذكور هو عبد الرحمن ابن سلم، هو عبد الرحمن ابن سلم، نعم، وهو مجهول. وقال فيه ابن حجر في التقريب شامي مجهول. وقال الشوكاني في نيل الأوطار وله طرق عن أبي. قال ابن القطان لا يثبت منها شيء. قال الحافظ ابن حجر وفيما قاله نظر. وذكر المزي في الأطراف له طرفا أو طرفا أو طرقا، منها أن الذي أقرأه أبي هو الطفيل بن عمرو، ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن الطفيل بن عمرو الدوسي قال أقرأني أبي بن كعب القرآن فأهديت له قوسا فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقلدها، قد تقلد هذه القوس، نعم، وقد تقلدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقلدها من جهنم، تقلدها من جهنم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا حرام كله. سبحان الله، يعني طبعا هو يعني الشيخ الشوكتينة بيسوق الأدلة على حرمة أخذ الأجر على تعليم القرآن ولا غيره. لكن على العموم يعني أنا أحاول أختصر لكم الكلام ثم أعود إليه. يعني حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. هذا الحديث رواه ابن ماجه والبيهقي، صححه الشيخ الألباني في الإرواء وفي السلسلة الصحيحة، صححه في الإرواء وفي السلسلة الصحيحة، فلا مجال يعني لتضعيف هذا الحديث، فهو حديث صحيح ما في إشكال. نعم طيب طيب. وقال الشوكاني أيضا في الباب عن معاذ عند الحاكم والبزاري بنحو حديث أبي، وعن أبي الدرداء عند الدارمي بإسناد على شرط مسلم بنحوه أيضا. قال إذن الشيخ الشنقيطي يرى هذا الحديث وهو حديث صحيح بيستند إليه في حرمة أخذ الأجر على القرآن وتعليم العلم. قال ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن. عبادة بن الصامت هو نفسه علم، علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن. طيب وماذا كان وماذا كان يعني علمت ناسا؟ طيب حاضر سنذكر والله صحابة، بس نشوف كلام الشنقيطي رحمه الله، نشوف كلام الشنقيطي ثم نصحح يعني هذا الكلام بإذن الله تبارك وتعالى. تصبروا صبر جميل. طيب هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل. هو قوله ليست بمال معناها أنه فاهم أنه لا يجوز أخذ المال على التعليم، فنظر إلى القوس وقال هي ليست مال وأنا أجاهد بها في سبيل الله. قال فقال فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. انظر إلى يعني ورع الصحابة رضي الله عليهم، قال حتى لو كانت قوس وحتى لو أنا سأجاهد بها في سبيل الله لابد أروح أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله. قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني يا شباب في سنن ابن ماجه وفي سنن أبي داود وغيره، يعني لا مجال للقول بضعفه. طيب فهذا الحديث تكلم عنه الشيخ الشنقيطي، ولكن طبعا كما ذكرنا احنا اختصرنا الكلام وقلنا انه هو حديث صحيح وصح الشيخ الألباني في أبي داود في صحيح ابن ماجه. ابن ماجه. طيب. وذكر الشيخ الشنقيطي أيضا هنا حديث عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر، قلنا هو صحيح. وفي رواية أنه قال: قلت فقلت ما ترى فيها يا رسول الله، ما ترى في هذه القوس يا رسول الله، يعني هل أخذها بهذا المعنى أني أنا أني أرمي بها في سبيل الله، ما تقول فيها يا رسول الله؟ قال نعم. قال فقال: جمرة بين كتفيك تقلدتها. هذه جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. جمرة، وهو طبعا حديث صحيح، حديث صحيح أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، فما لا مجال أيضا للطعن في هذا الحديث. قال: جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. نعم، حديث. هو الشيخ الشنقيطي يتكلم عن أقوال أهل العلم فيه، نختصرنا الطريق وقلنا أن الشيخ الألباني صححه، فلا لا لا مجال للكلام في صحة الحديث. وقال وأورد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والأعجمي، فينا الأعرابي والأعجمي، فقال: اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه، يقيمونه مقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. هذا الحديث أيضا نريد يعني النظر فيه. يأتي أقوام، النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أنه سيأتي أقوام. طيب، هذا الحديث قال الشيخ الألباني رحمه الله في سنن أبي داود حديث صحيح، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يعني كما يقام السهم، يتعجلونه ولا يتأجلونه. فقال الألباني حديث صحيح. نعم. طيب. وقال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقترئ نقرأ، فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرأوا قبل أن يقرأه أقوام، اقرأوه، اقرأوا القرآن يعني، اقرأوا قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقام الإيش في الرواية السابقة، كما يقام القدح. قال: اقرأوا، فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود. طيب، اقرأوا فكل حسن، تعلموه وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي زمان يتعلمه ناس يقومونه كما يقوم السهم، يتعجلون، هنا يعني يتعجلون أجره، قال: يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، يتعجلونه ولا يتأجلونه بطلب الأجر في الآخرة، يريدون الدنيا، يؤثرون العاجلة على الآجلة، فهم يتأكلون ولا يتوكلون. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. طيب، يعني هو الشيخ الشنقيطي عمال يجيب لنا الأحاديث التي تدل على حرمة أخذ الأجر عن القرآن. ثم ساق حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن واعملوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به. اقرأوا القرآن واعملوا به، نسأل الله أن يوفقنا للقراءة والتدبر والعمل. ولا تجفوا عنه، يعني لا تتركوا تلاوته، لا تهجروا، ولا تغلوا فيه، يعني لا تجاوزوا حده من التأويل الباطل كما يفعل الأشاعرة وغيرهم. يعني لا تغلو فيه، طيب، أو تتركه غير من العبادات بحجة تلاوة القرآن، ماشي، ولا تأكلوا به، هذا هو الشاهد، ولا تستكثروا به أيضا، وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن أبي يعلى وابن أبي شيبة وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. فهنا يعني الشيخ الشنقيطي رحمه الله يحشد لنا الأحاديث الدالة على حرمة أخذ الأجر عن على القرآن، فذكر إلى الآن أربعة أحاديث وكلها كما ذكرنا أحاديث، كلها كما ذكرنا أحاديث صحيحة لا مطعن فيها، واستدل هو بها وعلى حرمة أخذ الأجر عن على القرآن. طيب، هل ساق حديثا يعني غير صحيح؟ طيب، هو قال منها حديث رواه الأسرم عن أبي رضي الله عنه أنه قال: كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة، قد احتبس في بيته، أقرئه القرآن فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة، يؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة، فحاك في نفسي شيء فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله فكل منه، وإن كان يتحفك به يعني يعطيك كأنه أجر لك فلا تأكله. وهذا واضح أنه حديث ضعيف لا سند له. فهذه قال الشيخ الشنقيطي: فهذه الأدلة ونحوها تدل على أن تعليم القرآن والمسائل الدينية لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وممن قال بهذا الإمام أحمد في إحدى الروايتين وأبو حنيفة والضحاك بن قيس وعطاء، وكره الزهري وإسحاق تعليم القرآن بأجر. وقال عبد الله بن شقيق: هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت، يعني الطعام الخبز اللي يأخذوه من أجل تعليم القرآن سحت. وكذلك ممن كره أجرة التعليم مع الشرط الحسن البصري وابن سيرين وطاووس والشعبي والنخعي، وذكره ابن قدامة في المغني. وقال: إن ظاهر كلام الإمام أحمد جواز أخذ المعلم ما أعطيه من غير شرط. هذا رأي وسط. الرأي الأول اللي ساقه الشيخ الشنقيطي عن أناس إنه لا يجوز أخذ الأجر مطلقا. الشيء الثاني يجوز الأخذ من غير شرط، يعني لا يشرط عليه. وهذا طبعا واضح الأحاديث اللي ساقها الشنقيطي لم يكن فيها شرط. وذهب أكثر أهل العلم، وهذا الإنصاف إنصاف الشنقيطي رحمه الله، قال: وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهو مذهب مالك والشافعي وهو الصحيح. وممن رخص في أجور المعلمين أبو قلابة وأبو ثور وابن المنذر رحمهم الله. ونقل أبو طالب عن أحمد رحمه الله أنه قال: التعليم أحب إلي من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين، ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة، ومن أن يستدين ويتجر لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى الله تعالى بأمانات الناس. التعليم أحب إليه. يعني الإمام أحمد يقول أن الإنسان الذي يعلم ويأخذ أجر على التعليم هذا أحب من أشياء كثيرة جدا، من أنه يذهب ينافق السلاطين ويأخذ منهم، من أنه يعمل لرجل في ضيعة ووقته لا يسمح له بالعلم وهكذا. وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة لا للتحريم. يعني يحمل كلام أحمد في القول الأول أنه منع منه، أنه منع منه على الكراهة لا على التحريم. قال ابن قدامة في المغني: واحتج أهل هذا القول بأدلة، فأهل هذا القول هم يجيزون أخذ الأجر على تعليم القرآن، منها ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ يعني هل عندك شيء تعطيه صداقا مهرا لها؟ فقال ما عندي إلا إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك. سبحان الله، رجل لا يملك إلا إزار يا إخوان، لا يملك إلا إزار، وإحنا دوالبنا مليئة بالملابس. قال إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال ما أجد شيئا. فقال التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتم من حديد، وليس هذا معناه أنه يوجد خاتم للزواج، لا، التمس شيء تعطي إياه. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وكذا يسميها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن، يعني وفي رواية قد ملكتكها بما معك من القرآن. فهنا أعطاه أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن، حديث متفق عليه. فقالوا هذا الرجل أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل تعليمه بعض القرآن لهذه المرأة عوضا عن صداقها. إذن هذا التعليم صار أجرا، وهو صريح في أن العوض على تعليم القرآن جائز. وما رد به بعض العلماء الاستدلال بهذا الحديث من أنه صلى الله عليه وسلم زوجه إياها بغير صداق إكراما له لحفظه ذلك المقدار من القرآن، يعني بعض العلماء قال أنت حافظ قرآن إذا أعطيها لك بدون مهر، لا، هذا يعني تعسف في المعنى. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ذلك إكراما له ولم يجعل التعليم صداقا لها، هذا كلام مردود، بما ثبت في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية لأبي داود قال علمها 20 آية وهي امرأتك. واحتجوا أيضا بحب عموم قول صلى الله عليه وسلم الثابت صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال والحديث وإن كان وردا في الجعل على الرقية، يعني أجر على الرقية بكتاب الله، فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. واحتمال الفرق بين الجعل على الرقبة وبين الأجر على التعليم ظاهر. قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا لم تدعوه الحاجة الضرورية فالأولى له ألا يأخذ عوضا على تعليم القرآن والعقائد والحلال والحرام للأدلة الماضية، وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين، لأن الظاهرة أن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم لا من قبيل الأجرة، والأولى لمن أغناه الله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد والحلال والحرام والعلم عند الله تعالى. هنا كلام طيب من الشنقيطي، فيه ورع وفيه جمع بين الأقوال، يعني كأنه قال يعني الإنسان المعلم الذي يحتاج يأخذ، ولكن من دون يعني إجحاف بالناس، وإن كان غير محتاج فلا ينبغي له أن يأخذ، يكرم نفسه عن أن يأخذ، وإن أخذ يكون مكروها لا حراما، وإن أخذ يكون مكروها لا حرام. وكثير من أهل العلم يقولون بجواز أخذ الأجر على تعليم القرآن والعقائد والحلال والحرام، ومنهم طبعا الشيخ ابن باز رحمه الله، هناك فتاوى كثيرة لأهل العلم المعاصرين كما ذكرت لك، فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله، وفي فتاوى اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء كذلك، وفتاوى ابن عثيمين رحمه الله وغيره، أنه يجوز أخذ الأجر على القرآن والحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، وفعلا حديث ملكتكها أو زوجتكها بما معك من القرآن واضح الدلالة، واضح الدلالة. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما كان مع بعض الصحابة ورقوا لديغا، رجل لدغته عقرب، وقرأوا عليه الفاتحة مشترطين صرمة من الغنم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل إنه أكل منها صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث كنا نتمنى أن الشيخ الشنقيطي يعني يورده، وهو حديث صحيح، وفيه كما ذكرنا جواز أخذ الأجرة على القرآن، لأن هم قرأوا عليه القرآن، فواضح أنه يجوز، ما ما في إشكال أبدا، ما في إشكال خالص. وهم الصحابة فيهم الغني وفيهم الفقير. وهناك حديث صحيح أيضا في الترمذي عن عمران بن حسين رضي الله عنه أو عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. هو صحيح، لكن بحيث النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني لما نجمع بين الأحاديث ففعلا الكلام الشنقيطي يعني هو أولى الكلام في هذا الأمر، أنه يكون الإنسان إذا عنده والحمد لله ما يكفي فما ينبغي. طيب نسوق الحديث اللي أشرت إليه، هو حديث في البخاري ومسلم. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوا، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء فلم ينفعوا شيء، حاولوا يعالجوا بما يعالجون به لا ما في شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا مجموعة المسلمين هؤلاء لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل معكم من دواء أو راق؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، أنتم إحنا الضيافة دي حق وأنتم تركتموها، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلة، نريد أجرا، لا يمكن أرقي إلا لما تجعلوا لنا جعلا، تجعلوا لنا أجرا على هذا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يكفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين أي الفاتحة، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به شيء، وما به شيء في رواية وما به قلبه، وما به قلبه أي ما في شيء يجعله ينقلب على الفراش. فأمر له بثلاثين شاه وسقاهم لبنا، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما يدريك أنها رقية، يعني من علمك أن الفاتحة رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. هذا حديث صريح جدا في جواز أخذ الأجر على القرآن دون النظر إلى حاجة أو عدم حاجة، إلى فقر ولا غير فقر. وهذا هو واضح جدا من الحديث، والله تبارك وتعالى أعلم. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل كتاب أضواء البيان ونحن في سورة هود، في قوله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. فهنا قال الشيخ الشنقيطي: ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المثل للكافر بالأعمى والأصم، وضرب المثل للمؤمن بالسميع والبصير. يعني الكافر كأنه أعمى وأصم، لأنه أعمى عن الحق وأصم عن سماعه، والمؤمن هو السميع البصير لأنه يسمع سمعا يستجيب به ويبصر بصرا يهديه. قال: وبين أنهما لا يستويان، ولا يستوي الأعمى والبصير، ولا يستوي الأصم والسميع، وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة. طبعا نعم، قوله: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، يعني يهديه فيستمع ساعة استماع إجابة، وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. قال: وقوله: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ طبعا لا، الذي يعلم الحق كالأعمى عنه، هنا المقصود بعمى القلب. وقوله: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، فالذي يولي مدبرا كيف يستجيب؟ هذا كأنه أصم والعياذ بالله. ثم انتقل إلى قوله تعالى: وما نرى على لسان قوم نوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فذكر الله في هذه الآية الكريمة أن الملأ من قوم نوح المجرمون الذين لم يستجيبوا له، أن الملأ من قوم نوح قالوا له: ما نراك اتبعك منا إلا الأساسل والأراذل، أراذل عن السفلة الأراذل. وذكر في سورة الشعراء أن اتباع الأراذل له في زعمهم مانع لهم من اتباعه. قالوا: كيف نتبعك وانت معك الأراذل؟ قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وقد بين في هذه السورة الكريمة أن نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أبى أن يطرد أولئك المؤمنين الذين اتبعوه. نعم، كيف يطرد ناس آمنوا به ولو كانوا ضعافا أو أصاغرا؟ هؤلاء مهتدون، بقوله: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. وذكر الله تعالى ذلك في الشعراء أيضا بقوله: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين، لا يمكن أطرد المؤمنين، حسابهم على الله، والله جل سيجزيهم بمسارعتهم إلى الإيمان واستجابتهم لدعوة الحق. طيب، ثم انتقل إلى قوله تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. طبعا هذا قول نوح لقومه. ذكر في هذه الآية الكريمة أن نوح عليه السلام قال لقومه: أرأيتم، كلمة أرأيتم يعني أخبروني، إن كنت على بينة من ربي، يعني إن أنا كنت على حق ببينة وحقيقة من الله سبحانه وتعالى وتأييد منه، يعني على يقين ونبوة صادقة لا شك فيها، وآتاني رحمة من عنده، يعني وأعطاني رحمة منه مما أوحي إلي من التوحيد والهدى، فعميت عليكم يعني فخفي ذلك كله عليكم ولم تعتقدوا أنه حق، أيمكنني أن ألزمكم به وأجبر قلوبكم على الانقياد والإذعان لتلك البينة التي تفضل الله علي بها ورحمني بإيتائها؟ يعني هو نوح عليه السلام بيقرر الحقيقة الإيمانية المعلومة، أنه عليه هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية الإسعاد وهي الهداية التي يخلقها الله في القلوب هذه لله وحده، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كانت قلوبكم طمس الله عليها ومنع منها الهداية عدلا منه، فهل يمكن أنا ألزمكم؟ لا، ما أستطيع. فالحال أنكم كارهون لذلك، يعني ليس بيدي توفيقكم إلى الهدى، هذا بيد الله، يعني ليس بيدي توفيقكم إلى الهدى، وإن كان واضحا جليا لا مرية فيه ولا خفاء فيه، فالحق أبلج واضح والله. فإن لم يهديكم الله جل وعلا فلا أستطيع لكم شيئا. قال الشيخ الشنقيطي: وهذا المعنى صرح به جل وعلا عن نوح أيضا في هذه السورة الكريمة سورة هود بقوله: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. نعم، ثم انتقل إلى قوله تعالى: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. الأجر كله على الله. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه أخبر قومه أنه لا يسألهم مالا في مقابلة ما جاءهم به من الوحي والهدى. أنا جئتكم بالهدى والوحي ولا أريد منكم جزاء ولا شكور، لا أريد مالا ولا كسبا منكم، بل أريد بذل الحق لكم ببذل لهم، بل يبذل لهم ذلك الخير العظيم مجانا من غير أخذ أجرة في مقابله. وقد بين في آيات كثيرة أن ذلك هو شأن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، كقوله في سورة سبأ عن نبينا صلى الله عليه وسلم: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. وقوله فيه أيضا في آخر سورة صاد: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقوله في سورة الطور وسورة القلم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني هل أنت تسألهم أجرا فهم يشعرون بأن هذا ثقل وغرامة وتكلفة؟ قال وقوله في سورة الفرقان قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، وقوله في سورة الأنعام قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، وقوله عن هود عليه السلام في سورة هود يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، وقوله في سورة الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وعلى نبينا الصلاة عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، وكذلك في قوله تعالى عن رسل القرية المذكورة في سورة ياسين اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وقد بينا أو قال الشيخ الشنقيطي يقول وقد بينا وجه الجمع بين هذه الآية المذكورة وبين قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة سبأ في الكلام على قوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. قال فإذا طيب الشيخ الشنقيطي قال ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم من الدعاة منكم أنتم يا طلاب العلم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانا من غير أخذ عوض على ذلك، وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام. فهنا الشيخ الشنقيطي بيقرر مذهب أنه لا ينبغي أن يؤخذ الأجر المادي على تعليم القرآن وتحفيظه وتعليم العلم الشرعي والحلال والحرام، هذا رأيه. قال ويعتضد ذلك يعني يتأكد ذلك بأحاديث تدل على نحوه، فمن ذلك ما رواه ابن ماجه والبيهقي والروياني في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي إن أخذتها أخذت قوسا من نار، قال فرددتها. حديث صحيح. قال البيهقي وابن عبد البر في هذا الحديث هو منقطع أي بين عطية الكلاعي وأبي بن كعب، وكذلك قال المزي. وتعقبه ابن حجر بأن عطية ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعله ابن القطان بأن راويه عن عطية المذكور هو عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن سلم وهو مجهول. وقال فيه ابن حجر في التقريب شامي مجهول، وقال الشوكاني في نيل الأوطار وله طرق عن أبي، قال ابن القطان لا يثبت منها شيء، قال الحافظ ابن حجر وفيما قاله نظر. وذكر المزي في الأطراف له طرفا أو طرفا أو طرقا، منها أن الذي أقرأه أبي هو الطفيل بن عمرو، ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن الطفيل بن عمرو الدوسي قال أقرأني أبي بن كعب القرآن فأهديت له قوسا فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقلدها، قد تقلد هذه القوس، نعم، وقد تقلدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقلدها من جهنم، تقلدها من جهنم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا حرام كله. فسبحان الله، يعني طبعا هو يعني الشيخ الشنقيطي بيسوق الأدلة على حرمة أخذ الأجر على تعليم القرآن ولا غيره، لكن على العموم يعني أنا بحاول أختصر لكم الكلام ثم أعود إليه. يعني حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. هذا الحديث رواه ابن ماجه والبيهقي، صححه الشيخ الألباني في الإرواء وفي السلسلة الصحيحة، صححه في الإرواء وفي السلسلة الصحيحة. فلا مجال يعني لتضعيف هذا الحديث، فهو حديث صحيح ما في إشكال. نعم. طيب طيب، وقال الشوكاني أيضا وفي الباب عن معاذ عند الحاكم والبزاري بنحو حديث أبي، وعن أبي الدرداء عند الدارمي بإسناد على شرط مسلم بنحوه أيضا. قال إذن الشيخ الشنقيطي يرى هذا الحديث وهو حديث صحيح بيستند إليه في حرمة أخذ الأجر على القرآن وتعليم العلم. قال ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن. عبادة بن الصامت هو نفسه علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن. طيب وماذا كان يعني علمت ناسا؟ طيب حاضر، سنذكر والله صاحب العلم، سنشوف كلام الشنقيطي رحمه الله، نشوف كلام الشنقيطي ثم نصحح يعني هذا الكلام بإذن الله تبارك وتعالى. تصبروا صبر جميل. طيب هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل. هو قوله ليست بمال معناها أنه فاهم أنه لا يجوز أخذ المال على التعليم، فنظر إلى القوس وقال هي ليست مال وأنا أجاهد بها في سبيل الله. قال فقال فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. انظر إلى يعني ورع الصحابة رضي الله عليهم، قال حتى لو كانت قوس وحتى لو أنا سأجاهد بها في سبيل الله لابد أروح أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله. قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني يا شباب في سنن ابن ماجة وفي سنن أبي داود وغيره، يعني لا مجال للقول بضعفه. طيب فهذا الحديث تكلم عنه الشيخ الشنقيطي، ولكن طبعا كما ذكرنا احنا اختصرنا الكلام وقلنا انه هو حديث صحيح، وصحح الشيخ الألباني في أبي داود في صحيح ابن ماجه طيب وذكر الشيخ الشنقيطي ايضا هنا حديث عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر، قلنا هو صحيح، وفي رواية انه قال فقلت ما ترى فيها يا رسول الله، ما ترى في هذه القوس يا رسول الله، يعني هل أخذها بهذا المعنى أني أنا أني أرمي بها في سبيل الله، ما تقول فيها يا رسول الله؟ قال نعم. قال فقال جمرة بين كتفيك تقلدتها. هذه جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها جمرة، وهو طبعا حديث صحيح، حديث صحيح أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، فما لا مجال أيضا للطعن في هذا الحديث. قال جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. نعم حديث هو الشيخ الشنقيطي يتكلم عن أقوال أهل العلم فيه، نختصرنا الطريق وقلنا أن الشيخ الألباني صححه، فلا لا لا مجال للكلام في صحة الحديث. وقال وأورد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي، فينا الأعرابي والأعجمي، فقال اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه، يقيمونه مقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. هذا الحديث أيضا نريد يعني النظر فيه. يأتي أقوام، النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أنه سيأتي أقوام. طيب هذا الحديث قال الشيخ الألباني رحمه الله في سنن أبي داود حديث صحيح، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يعني كما يقام السهم، يتعجلونه ولا يتأجلونه. فقال الألباني حديث صحيح. نعم. طيب وقال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ، فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرأوا قبل أن يقرأه أقوام. اقرأوه، اقرأوا القرآن يعني، اقرأوا قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه، يقيمونه كما يقام الإيش في الرواية السابقة، كما يقام القدح. قال: اقرأوا. فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود. طيب اقرأوا فكل حسن، تعلموه وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي زمان يتعلمه ناس يقومونه كما يقوم السهم، يتعجلون هنا يعني يتعجلون أجره، قال: يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، يتعجلونه ولا يتأجلونه بطلب الأجر في الآخرة، يريدون الدنيا، يؤثرون العاجلة على الآجلة، فهم يتأكلون ولا يتوكلون. وهذا حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وخرج أبو داود وصاحب الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. طيب يعني هو الشيخ الشنقيط عمال يجيب لنا الأحاديث التي تدل على حرمة أخذ الأجر عن القرآن. ثم ساق حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن واعملوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به. اقرأوا القرآن واعملوا به، نسأل الله أن يوفقنا للقراءة والتدبر والعمل. ولا تجفوا عنه يعني لا تتركوا تلاوته، لا تهجروا، ولا تغلوا فيه يعني لا تجاوزوا حده من التأويل الباطل كما يفعل الأشاعرة وغيرهم، يعني لا تغلوا فيه. طيب أو تتركوا غير من العبادات بحجة تلاوة القرآن، ماشي. ولا تأكلوا به، هذا هو الشاهد، ولا تستكثروا به أيضا، وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن أبي يعلى وابن أبي شيبة وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. فهنا يعني الشيخ الشنقيطي رحمه الله يحشد لنا الأحاديث الدالة على حرمة أخذ الأجر عن على القرآن، فذكر إلى الآن أربعة أحاديث وكلها كما ذكرنا أحاديث، كلها كما ذكرنا أحاديث صحيحة لا مطعن فيها، واستدل هو بها وعلى حرمة أخذ الأجر عن على القرآن. طيب هل ساق حديثا يعني غير صحيح؟ طيب هو قال منها حديث رواه الأسرم عن أبي رضي الله عنه أنه قال: كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة، قد احتبس في بيته، أقرئه القرآن فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة، يؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة، فحاك في نفسي شيء فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله فكل منه، وإن كان يتحفك به يعني يعطيك كأنه أجر لك فلا تأكله. وهذا واضح أنه حديث ضعيف لا سند له. فهذه قال الشيخ الشنقيطي فهذه الأدلة ونحوها تدل على أن تعليم القرآن والمسائل الدينية لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وممن قال بهذا الإمام أحمد في إحدى الروايتين وأبو حنيفة والضحاك بن قيس وعطاء، وكره الزهري وإسحاق تعليم القرآن بأجر. وقال عبد الله بن شقيق: هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت، يعني الطعام الخبز اللي يأخذوه من أجل تعليم القرآن سحت. وكذلك ممن كره أجرة التعليم مع الشرط الحسن البصري وابن سيرين وطاووس والشعبي والنخعي، وذكره ابن قدامة في المغني. وقال إن ظاهر كلام الإمام أحمد جواز أخذ المعلم ما أعطيه من غير شرط. هذا رأي وسط. الرأي الأول اللي ساقه الشيخ الشنقيطي عن أناس إنه لا يجوز أخذ الأجر مطلقا. الشيء الثاني يجوز الأخذ من غير شرط، لا يشرط عليه. وهذا طبعا واضح الأحاديث اللي ساقها الشنقيطي لم يكن فيها شرط. وذهب أكثر أهل العلم، وهذا الإنصاف إنصاف الشنقيطي رحمه الله، قال: وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهو مذهب مالك والشافعي وهو الصحيح. وممن رخص في أجور المعلمين أبو قلابة وأبو ثور وابن المنذر رحمهم الله. ونقل أبو طالب عن أحمد رحمه الله أنه قال: التعليم أحب إلي من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين، ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة، ومن أن يستدين ويتجر لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى الله تعالى بأمانات الناس. التعليم أحب إلي. يعني الإمام أحمد يقول أن الإنسان الذي يعلم ويأخذ أجر على التعليم هذا أحب من أشياء كثيرة جدا، من أنه يذهب ينافق السلاطين ويأخذ منهم، من أنه يعمل لرجل في ضيعة ووقته لا يسمح له بالعلم وهكذا. وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة لا للتحريم. يعني يحمل كلام أحمد في القول الأول أنه منع منه على الكراهة لا على التحريم. قال ابن قدامة في المغني: واحتج أهل هذا القول بأدلة. فأهل هذا القول هم يجيزون أخذ الأجر على تعليم القرآن، منها ما رأوا الشيخان وغيرهما من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ يعني هل عندك شيء تعطيه صداقا مهرا لها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك. سبحان الله، رجل لا يملك إلا إزار يا إخوان، لا يملك إلا إزار، وإحنا دوالبنا مليئة بالملابس. قال: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتم من حديد. وليس هذا معناه أن يوجد خاتم للزواج، لا، التمس شيء تعطيه إياه. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا يسميها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. يعني وفي رواية: قد ملكتكها بما معك من القرآن. فهنا أعطاه أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن، حديث متفق عليه. فقالوا: هذا الرجل أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل تعليمه بعض القرآن لهذه المرأة عوضا عن صدقها. إذن هذا التعليم صار أجرا، وهو صريح في أن العوض على تعليم القرآن جائز. وما رد به بعض العلماء الاستدلال بهذا الحديث من أنه صلى الله عليه وسلم زوجه إياها بغير صداق إكراما له لحفظه ذلك المقدار من القرآن، يعني بعض العلماء قال: أنت حافظ قرآن إذا أعطيها لك بدون مهر، لا، هذا يعني تعسف في المعنى. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ذلك إكراما له ولم يجعل التعليم صداقا لها، هذا كلام مردود، بما ثبت في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية لأبي داود قال علمها 20 آية وهي امرأتك. واحتجوا أيضا بحب عموم قول صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال والحديث وإن كان واردا في الجعل على الرقية يعني أجر على الرقية بكتاب الله فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. واحتمال الفرق بين الجعل على الرقبة وبين الأجر على التعليم ظاهر. قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا لم تدعوه الحاجة الضرورية فالأولى له ألا يأخذ عوضا على تعليم القرآن والعقائد والحلال والحرام للأدلة الماضية، وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين، لأن الظاهرة أن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم لا من قبيل الأجرة، والأولى لمن أغناه الله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد والحلال والحرام والعلم عند الله تعالى. هنا كلام طيب من الشنقيطي فيه ورع وفيه جمع بين الأقوال، يعني كأنه قال يعني الإنسان المعلم الذي يحتاج يأخذ ولكن من دون يعني إجحاف بالناس، وإن كان غير محتاج فلا ينبغي له أن يأخذ، يكرم نفسه عن أن يأخذ، وإن أخذ يكون مكروها لا حراما، وإن أخذ يكون مكروها لا حرام. وكثير من أهل العلم يقولون بجواز أخذ الأجر على تعليم القرآن والعقائد والحلال والحرام، ومنهم طبعا الشيخ ابن باز رحمه الله، هناك فتاوى كثيرة لأهل العلم المعاصرين كما ذكرت لك فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله، وفي فتاوى اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء كذلك، وفتاوى ابن عثيمين رحمه الله وغيره أنه يجوز أخذ الأجر على القرآن والحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، وفعلا حديث ملكتكها أو زوجتكها بما معك من القرآن واضح الدلالة، واضح الدلالة. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما كان مع بعض الصحابة ورقوا لديغا، رجل لدغته عقرب، وقرأوا عليه الفاتحة مشترطين صرمة من الغنم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل إنه أكل منها صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث كنا نتمنى أن الشيخ الشنقيطي يعني يورده، وهو حديث صحيح، وفيه كما ذكرنا جواز أخذ الأجرة على القرآن لأن هم قرأوا عليه القرآن، فواضح أنه يجوز، ما في إشكال أبدا، ما في إشكال خالص. وهم الصحابة فيهم الغني وفيهم الفقير. وهناك حديث صحيح أيضا في الترمذي عن عمران بن حسين رضي الله عنه أو عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. هو صحيح، لكن بحيث النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني لما نجمع بين الأحاديث ففعلا نجد كلام الشنقيطي يعني هو أولى الكلام في هذا الأمر، أنه يكون الإنسان إذا عنده والحمد لله ما يكفي فما ينبغي. طيب نسوق الحديث اللي أشرت إليه، حديث في البخاري ومسلم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء فلم ينفعوا شيء، حاولوا يعالجوه بما يعالجون به لا ما في شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا مجموعة المسلمين هؤلاء لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل معكم من دواء أوراق؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، أنتم إحنا الضيافة دي حق وأنتم تركتموها، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلة، نريد أجرا، لا يمكن أرقي إلا لما تجعلوا لنا جعلة، تجعلوا لنا أجرا على هذا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين أي الفاتحة، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به شيء، وما به شيء في رواية وما به قلبة، وما به قلبة أي ما في شيء يجعله ينقلب على الفراش. فأمر له بثلاثين شاه وسقاهم لبنا، فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما يدريك أنها رقية، يعني من علمك أن الفاتحة رقية؟ ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. هذا حديث صريح جدا في جواز أخذ الأجر على القرآن دون النظر إلى حاجة أو عدم حاجة، إلى فقر ولا غير فقر، وهذا هو واضح جدا من الحديث. والله تبارك وتعالى أعلم، بارك الله فيكم.